بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما تبقى من أبواب من كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للحافظ الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. وقد توقفنا عند صفة الكلام. قال المؤلف عليه رحمة الله: صفة الكلام، ومن مذهب أهل الحق أن الله عز وجل لم يزل متكلما بكلام مسموع مفهوم مكتوب. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وهذا ما قرره المؤلف رحمه الله. صفة الكلام صفة ثابتة، واتفق أهل السنة والجماعة على إثباتها، وأن هذا الكلام على حقيقته، يعني أنه بحرف وصوت، وهذا الكلام يسمع، ولهذا قال المؤلف بكلام مسموع، وكذلك قال مفهوم، يعني نزل بلسان عربي مبين. مكتوب، أي هذا الذي بين الدفتين، هو كذلك كلام الله ومن كلام الله، وهو مكتوب، وكل ذلك يليق بجلال الله وعظمته، وكذلك أيضا بمشيئته وقدرته، يعني يتكلم متى شاء، كيف شاء، بأي وقت شاء، وبأي لغة شاء سبحانه. والمؤلف ذكر الدليل من القرآن: وكلم الله موسى تكليما. وقد جاء في كتاب الله ذكر التكليم لمن شاء، يعني كلم الله موسى كما في هذه الآية، وكلم الله موسى تكليما، وفي آية أخرى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن الله عز وجل كلمه، أكد الفعل في الآية الأولى بالمصدر بقوله تكليما، وهنا أيضا وكلمه، يعود هذا الضمير إلى موسى، أي أن الله كلمه على الحقيقة، وكلمه ربه، يعني رب موسى كلم موسى. قال أيضا في قوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وهكذا كلم الله بعض الأنبياء والرسل، كما في قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، يعني أن الله يكلم من شاء. وهذا الكلام مع الأنبياء عليه الصلاة والسلام الذين كلمهم وشاء أن يكلمهم كان من وراء حجاب، كما في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكلم أيضا آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات، وتكلم أيضا سبحانه في أرض المحشر مع الناس: بل ما من أحد إلا سيكلمه الله، يكلم المؤمنين، بل ما من أحد إلا سيكلمه الله، كما ذكر المؤلف في ذلك حديثا. ما هو الحديث؟ بعد أن ساق الآية رحمه الله وكلم الله موسى تكليما، قال: وروى عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ثم ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي اللفظ الذي ذكره المؤلف: فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل. وهذا الحديث في الصحيحين. وكذلك كلم الله عز وجل أهل الجنة كما جاء في قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. وهذا هو الدليل، سلام قولا من رب الرحيم، فهذا القول هو الكلام، فيتكلم مع أهل الجنة. وقد جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين لما يقول الله: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول لهم: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ولم تعطي أحدا من خلقك ما أعطيتنا. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول لهم: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وكذلك أيضا سيكلم الكفار يوم القيامة: ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. قد يقول قائل: هناك آيات فيها أن الله لا يكلمهم وأنه يمتنع سبحانه من كلامهم، كما في قوله تعالى: ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. والجواب عن ذلك أن الامتناع هنا عن تكليم بعض المشركين يدل على أنه يكلم باقي المشركين، لأن هؤلاء الذين ما كلمهم هم الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، كما في الآية نفسها: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة الآية. فهذا الكلام إن حصل مع المشركين لا شك أنه كلام عذاب وسخط وكلام تقريع لهؤلاء. وكذلك أيضا إذا دخلوا النار قال الله لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، اخسأوا فيها ولا تكلمون، وهذا كلام يخاطب به أهل النار أهل العذاب، وهذا الكلام يليق بكماله وعظمته وجلاله. وجاءت النصوص أنه أيضا يخاطب أهل النار ويقول لأهون أهل النار: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول له الله: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي ولا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك، كما في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. فهذه النصوص وهي كثيرة جدا ومتواترة تدل على هذه الصفة العظيمة، صفة الكلام، وأن الله يتكلم على الحقيقة ولم يزل متكلما بكلام مسموع. وساق المؤلف أيضا حديث جابر ابن عبد الله لما قتل أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهم جميعا. قال المؤلف: وروى جابر بن عبد الله قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله لأبيك؟ قال: بلى. قال: وما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. قال: يا عبد الله تمنى علي أعطيك، يا عبد الله تمنى علي أعطيك. وفي رواية: يا عبدي تمنى علي أعطيك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، يعني مرة ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، يعني لا يرجعون إلى الدنيا، لأن عبد الله بن عمرو تمنى أن يعود إلى الدنيا وأن يقاتل في سبيل الله مرة أخرى ويقتل في سبيل الله. فالله عز وجل قد أخبر أنه قد كتب وسبق منه أن من مات لا يرجع إلى الدنيا. قال: فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. رواه ابن ماجه. هذا الحديث حديث حسن، وكما ذكر المؤلف أخرجه ابن ماجه في سننه، وكذلك أيضا أخرجه الترمذي في جامعه، وهو عند الدارمي في الرد على الجهمية، وأخرجه أيضا ابن أبي عاصم في كتابه السنة، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي في دلائل النبوة، وقد حسنه جمع من أهل العلم كابن القيم والألباني، وهو حديث حسن. والمقصود ما يتعلق بحياة البرزخ، وهذا أمر غيبي فنحن نؤمن به، لأن عبد الله حصل له الكلام بعد أن قتل وبعد أن استشهد رضي الله عنه، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي جابرا منكسرا، أي بمعنى كان حزينا على فراق أبيه، فلما رآه قال له: يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ فقال: يا رسول الله استشهد أبي، قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا. فبشره النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ فأخبره أنه كلمه كفاحا، وهذا أمر غيبي يعني يتعلق بالبرزخ بعد أن قتل رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك أيضا النصوص جاءت وهي تذكر النداء والمناداة، يعني أن الله عز وجل ينادي، وجاء أن النداء والمناداة في لغة العرب هي التي تكون بصوت وبحرف، وإذا قيل النداء أو المناداة تكون أيضا بصوت مرتفع، تكون بصوت مرتفع. أما المناجاة فهي الكلام بصوت منخفض، وكلا هؤلاء جاء في القرآن، كلا الأمرين، وكلاهما أيضا جاء في حق موسى عليه الصلاة والسلام. الله يقول في القرآن: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ففي هذه الآية ذكر المناداه وناديناه، وذكر المناجاه وقربناه نجيا. وكذلك في قوله: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وجاءت نصوص كثيرة أيضا أن الله ينادي المشركين يوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وإذا رجعت إلى كتب اللغة وأهل الاختصاص من اللغويين ستجدهم يصرحون أن النداء معناه الذي يكون بصوت رفيع يعني مرتفعا، فهذا هو النداء، كلام بصوت مرتفع. لا يطلق النداء على ما ليس بصوت، لا يقال له نداء إلا إذا كان بصوت. ومما يؤكد ذلك أنه جاءت نصوص فيها ذكر الصوت، وسنذكرها عندما يذكر المؤلف هذه المسألة، لأن المؤلف سيطيل في هذه المسألة، مسألة كلام الله عز وجل والقرآن أنه من كلام الله، سيطيل في هذا الفصل، وسيذكر النصوص الكثيرة من القرآن ومن السنة ومن الآثار. فبعد أن عقد هذا الباب رحمه الله فيما يتعلق بصفة الكلام، انتقل إلى الكلام عن القرآن نفسه. فماذا قال؟ قال: القرآن كلام الله. قال: والقرآن كلام الله عز وجل ووحيه وتنزيله والمسموع من القارئ كلام الله عز وجل. قال الله عز وجل: فأجره حتى يسمع كلام الله. قال: وإنما سمعه من التالي، يعني الذي يتلو القرآن، فالذي يتلوه هو كلام الله، والذي يسمعه هو كلام الله، والذي أنزله على نبيه هو كلام الله، والذي كذلك قرأه جبريل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو كلام الله، وهكذا كله كلام الله بكل تصرفاته، كان مسموعا، كان مكتوبا، كان مقروءا، كان متلوا، كان بين الدفتين، كان في اللوح المحفوظ، كان محفوظا في الصدور، كل هذا كلام الله. وقال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وهو محفوظ في الصدور، كما قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كل هذه النصوص التي ذكرها المؤلف يريد رحمه الله أن يثبت أن القرآن من كلام الله، سواء كان مكتوبا أو كان محفوظا أو كان كما ذكر في صدور العلماء محفوظ في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وكذلك الذي أنزله جبريل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. كل هذا كلام الله، بأي تصرف كان هو كلام الله. قال: وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. والمقصود بهذا الحديث الأمر بتعهد القرآن ومراجعته وتكراره. لماذا؟ لأنه يتفلت، بل هو أشد من تفلت الإبل من عقولها، يعني من رباطها، لأن الإبل من أكثر الحيوانات شرودا وهروبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بأن نستذكر وأن نراجع القرآن حتى لا يتفلت. قال: وهو مكتوب في المصاحف منظور بالأعين، يعني كل ذلك أيضا يقال له قرآن. قال الله عز وجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وقال الله عز وجل: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. كل هذه الآيات يريد المؤلف أن يثبت أن القرآن هو كلامه، سواء كان مسموعا أو مكتوبا أو مقروءا إلى آخره، كان في الصدور، كان بين الدفتين. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وقد أخذها رحمه الله من كتب السلف، لأن في كتب السلف هم الذين صرحوا بذلك وبينوا أن القرآن كان مسموعا أو مكتوبا أو مقروءا، كل ذلك كلام الله، كان في الصدور، كان يتلى في المحاريب، فإنه كلام الله. والقرآن أيضا منزل، لهذا ذكر بعض الآيات التي تدل على أنه منزل: وإنه لتنزيل رب العالمين. وهذه المسألة أجمع عليها أهل السنة والجماعة أنه كلام الله منزل، وأنه كلامه على الحقيقة غير مخلوق. والمؤلف سيطيل النفس كما أشرت، وسيذكر النصوص، وسيطيل الباب حتى يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في أعظم مسألة على الإطلاق وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين جميع الفرق الهالكة من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتوريدية، كذلك الروافض والخوارج. تفرق الناس في هذه المسألة على أقوال كثيرة، وهي أقوال باطلة، وحصلت فتنة ومحنة وبلية عظيمة في زمن الإمام أحمد رحمه الله، استبيحت فيها الدماء، وسجن فيها العلماء، وقتل من قتل منهم، وعذب من عذب منهم، وأقامت المعتزلة المحاكم على أهل السنة، فحصل البلاء العظيم، وحصل الابتلاء، لا سيما إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إلا أن الله ثبته ونصره، وكما قال علي بن المديني إن الله نصر الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم الفتنة. والمقصود بيوم الفتنة يعني فتنة القول بخلق القرآن. إذن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، القرآن كلام الله، وهذا ما بوب عليه المؤلف، القرآن كلام الله بحروفه وبمعانيه، ولم ينزل هذا القرآن إلا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، سمعه من جبريل، وجبريل سمع هذا القرآن من الله عز وجل، لا كما يقول أهل الباطل من الأشاعرة وغيرهم أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، هذا غير صحيح، بل سمعه جبريل من الله عز وجل، وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام من جبريل، وسمعت الأمة هذا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، أصحابه الكرام سمعوه فنقلوه إلى التابعين حتى وصل إلينا متواترا. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجبريل ليس لهم إلا التبليغ، ليس لهم إلا الأداء، فهم أدوا الأمانة وبلغوا هذا القرآن، وكذلك هو مكتوب في اللوح المحفوظ، وهكذا القرآن الذي في المصاحف ويتلوه الناس ويقرأه القراء ويسمعه من يسمعه بآذانهم ويحفظه من يحفظه في صدورهم، كل ذلك كلام الله تكلم به على الحقيقة. وكما أشرنا كيفما تصرف فهو كلام الله، كما قال السلف. ماذا قال السلف؟ قالوا بقراءة القارئ أو بلفظ اللافظ أو بحفظ الحافظ أو بخط الكاتب، متى ما تلي أو حيث تلي وكتب وقرئ فهذا كلام الله، فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر بالله العظيم. إذن هذا هو الحاصل، أن أهل السنة والجماعة عامة وكافة وقاطبة أجمعوا على ذلك، لا خلاف بينهم البتة. وإذا نظرنا في كلام أهل الباطل سنجد أن المعتزلة والجهمية أجمعوا على أن القرآن مخلوق، بل يقولون إن كلام الله مخلوق، هكذا يقولون، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فيقولون الله خلق كلامه منفصلا عنه، كما يخلق الدابة أو الناقة أو البيت، وهذه الإضافة إنما هي مجاز، يعني عندما يقال كلام الله أضفنا الكلام إلى الله، عندهم هذا مجاز، لأن القرآن مخلوق، مثل بيت الله وناقة الله وهكذا. وسيذكر المؤلف كلام الأشاعرة وكلام الكلابية، لأنهم هم الذين يقولون إن كلام الله كلام نفسي قائم به، ليس بحرف ولا بصوت، وسيأتي الكلام عن ذلك من كلام المؤلف نفسه رحمه الله. وما زال المؤلف يذكر الأدلة، فذكر بعد ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وروى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. هذا الحديث في الصحيحين، والشاهد منه أن هذا المصحف الذي فيه القرآن والقرآن بين دفتيه أيضا يقال له قرآن، لأنه قال نهى أن يسافر بالقرآن، إذن هو كلام الله، مع أنه مكتوب في مصحف وفي أوراق وبحبر. لا شك أن هذا الحبر وهذه الأوراق وهذا الجلد هذه كلها مخلوقة، لكن القرآن المكتوب في هذا المصحف أو في هذه الأوراق هو كلام الله. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أحب أن يأتي يوم وليلة حتى أنظر في كلام الله عز وجل، يعني القراءة في المصحف. هذا الأثر مع شهرته إلا أنه لا يصح، أثر ضعيف، أخرجه الإمام أحمد في كتابه الزهد، وأخرجه كذلك في كتابه الفضائل، فضائل الصحابة، وأخرجه ابنه عبد الله في فضائل عثمان وفي كتابه السنة، وأخرجه كذلك أبو نعيم في الحلية. وسبب ضعفه أنه من طريق سفيان بن عيينة عن عثمان، ومعروف أن بين سفيان وبين عثمان مفاوز وانقطاع، فهذا الأثر يقال له أثر معضل للانقطاع بين سفيان وبين عثمان. وكذلك أيضا أشار المؤلف إلى أثر عكرمة فقال رحمه الله: وقال عبد الله بن أبي مليكة: كان عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه يأخذ المصحف فيضعه على وجهه فيقول: كتاب ربي عز وجل وكلام ربي عز وجل. وهذا الأثر أيضا على شهرته أثر ضعيف لا يصح. أخرجه ابن المبارك في كتابه الجهاد، وأخرجه كذلك عبد الله بن أحمد في كتابه السنة، وأيضا أخرجه ابن أبي داود في كتاب المصاحف، ومن طريق عبد الله ابن أحمد أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، وأخرجه الحاكم في المستدرك. هذا الأثر أثر ضعيف. لماذا؟ لأن عبد الله بن أبي مليكة لم يسمع عكرمة ولم يلتقي عكرمة، بل بينهما قرابة 100 سنة بين الوفاتين. عكرمة معروف أنه استشهد رضي الله عنه في خلافة أبي بكر الصديق، وطائفة من أهل العلم ترى أنه استشهد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسواء استشهد في خلافة أبي بكر سنة 13 أو في سنة 15 في خلافة عمر، فإنه لم يلتقي عبد الله بن أبي مليكة. عبد الله بن أبي مليكة توفي بعد القرن الأول سنة 18 و100، يعني بين الوفاتين أكثر من 100 سنة، فهو منقطع ظاهر الانقطاع، ولم يرد هذا الأثر إلا من هذا الطريق، طريق عبد الله بن أبي مليكة عن عكرمة، فهذا الأثر لا يصح. والمؤلف أورد هذه الآثار لأن فيها التصريح بذكر أن القرآن كلام الله. ثم قال رحمه الله وهو ينقل الإجماع: وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، وهذا باتفاق العلماء لا خلاف بينهم. ولو نظرت في كتب العقائد ستجد أن المتقدمين أجمعوا على أن من قال القرآن مخلوق فإنه كافر بالله العظيم. وقد كفانا في ذلك الإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، وكذلك أيضا ابن القيم رحمه الله في عدة مواضع، لا سيما في الكافية الشافية النونية. ففي هذه الكتب ذكروا رحمهم الله الاتفاق والإجماع على أن من قال القرآن مخلوق أنه كافر، بل إن اللالكائي ذكر عن 500 عالم من جميع أنحاء المقطورة ومن جميع أنحاء الأرض، في المدينة ومكة وفي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي الحجاز وفي كل مكان، أجمعوا على ذلك أن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وذكر ذلك عثمان بن سعيد الدارمي في رده على الجهمية، وذكر ذلك أيضا الرازيان، وذكر ذلك الآجري وابن بطة. لهذا لما ساق الإمام اللالكائي في كتابه العظيم شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ذكر عن 550 نفسا من علماء الأمة ومن سلفها، كلهم ماذا يقولون؟ القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. ولهذا سأذكر كلامه بنصه من كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ماذا قال بعد أن سرد أسماء هؤلاء؟ قال: فهؤلاء 550 نفسا أو أكثر من التابعين وأتباع التابعين والأئمة المرضيين سوى الصحابة الخيرين على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام، وفيهم نحو من 100 إمام ممن أخذ الناس بقولهم وتدينوا بمذاهبهم. ولو اشتغلت بنقل قول المحدثين لبلغت أسماؤهم ألوفا كثيرة. هكذا يقول بعد أن سرد 550 نفسا، يقول لو اشتغلت بأن أذكر كل المحدثين لبلغت أسماء هؤلاء الألوف. ومثله أيضا أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله كما في كتاب العلو للذهبي، فإن في كتاب العلو للذهبي ذكر كلام أبي نعيم الأصفهاني، وفيه أن القرآن مخلوق، وفيه أن القرآن كلام الله، وأن من قال إن القرآن مخلوق فإنه جهمي وهو كافر يعني بالإجماع. ومثله السجزي رحمه الله في كتابه الرسالة إلى أهل زبيد في الحرف والصوت، وهي رسالة قد طبعت نفيسة، تكلم رحمه الله فقط عن هذا الأمر وهو ما يتعلق بالحرف والصوت، وهي رسالة أرسلها إلى أهل زبيد، رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت لأبي حاتم الوائلي السجزي رحمه الله. ماذا قال السجزي؟ قال: لا خلاف بين المسلمين أجمع، يعني كلهم، في أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه الكتاب المنزل بلسان عربي مبين، إلى أن قال، وهذا هو الشاهد، قال: واتفق المنتمون إلى السنة بأجمعهم على أنه غير مخلوق، وأن القائل بخلقه كافر. هكذا يقول رحمه الله. إذن المسألة مجمع عليها ولا خلاف بين العلماء، وكثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق، وقد ذكرنا بعضهم، وممن لم نذكره الإمام البغوي في شرح السنة، والأصبهاني في الحجة في بيان المحجة، وهكذا تتابع العلماء في نقل الإجماع كالقاضي عياض وعبد الغني المقدسي كما بين أيدينا، فإن المؤلف ممن نقل الإجماع، لأنه قال: وأجمع أئمة السلف والمقتدى بهم من الخلف على أنه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. ونقله أيضا ابن قدامة، كذلك نقله في عدة مواضع من كتبه، فله كتاب الصراط المستقيم في الحرف والصوت، وله حكاية المناظرة، ذكر أيضا الاتفاق على ذلك. ومنهم أيضا ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية وفي غيرها من الكتب. والأدلة كثيرة تظاهرت. قال بعد ذلك: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في القرآن: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. أما بالنسبة لأثر علي فهو أثر لا يصح، هو أثر ضعيف، وسنذكر سبب ضعفه. لكن هذا القول أنه كلام الله وأنه ليس بمخلوق ومنه بدأ وإليه يعود، هذا شيء متفق عليه، لا خلاف بين العلماء في ذلك. لهذا وإن كان الأثر ضعيفا فالمعنى صحيحا بإجماع أهل العلم. أما هذا الأثر فقد أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وفيه رجلان متكلم فيهما: محبوب بن محرز وعلي بن صالح الأنماطي، فالأثر لا يصح لضعفه، لكن كما أشرت فالمعنى صحيح. قال: وقال عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. أما بالنسبة لأثر عبد الله ابن عباس لأنه ابتدأ به، هذا الأثر لا يصح، هو أثر ضعيف، أخرجه البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، وكذلك أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا من طريق علي بن عاصم الواسطي، وهو ضعيف، فالأثر لا يصح، وأما أثر عبد الله بن مسعود كذلك فيه ضعف، فقد أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وأخرجه أيضا البيهقي في الأسماء والصفات، وهو من طريق مجالد ابن سعيد يرويه عن الشعبي، ومعروف أن مجالد ابن سعيد ليس بالقوي فهو ضعيف. وبعد ذلك ذكر أثرا عن عمرو بن دينار وهو أثر مشهور، وروي عن سفيان بن عيينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. رواه محمد بن جرير بن يزيد الفقيه وهبة الله بن الحسن بن منصور الحافظ الطبريان في كتاب السنة لهما. يعني هذا الأثر الذي هو أثر عمرو بن دينار أخرجه الطبري، والمقصود بقوله في كتاب السنة كتاب صريح السنة للإمام الطبري، لأن الإمام الطبري أخرج هذا الأثر بإسناده، وقد مر معنا هذا الأثر عندما شرحنا كتاب صريح السنة للطبري. وهبة الله بن الحسن هو اللالكائي لأنه كذلك طبري، فكلاهما من طبرستان. محمد بن جرير الذي توفي 110 و300، وهبة الله بن الحسن أيضا توفي 116 و500، فكلاهما له كتاب السنة، إلا أن كتاب ابن جرير اسمه صريح السنة، وكتاب اللالكائي شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. وهذا الأثر أثر عمرو بن دينار أخرجه البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وأخرجه الدارمي في كتابه النقض على المريسي، وأخرجه ابن جرير كما ذكرنا آنفا وذكر المؤلف في صريح السنة، وأخرجه الخلال أيضا في كتابه السنة، وأخرجه ابن بطة في كتابه الإبانة، والبيهقي في سننه الكبرى، كل هؤلاء أخرجوه وهو أثر صحيح. وهذا الأثر فيه ما يتعلق بإثبات عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. لكن قد يقول قائل ما معنى منه بدأ وإليه يعود، وهل هذا ثابت عن الصحابة وعن السلف؟ الجواب نعم، هذا ثابت، ويكفينا في ذلك هذا الأثر، لو لم يرد إلا هذا الأثر لكفى. هذا الأثر أثر عمرو بن دينار الذي يقول أدرك المشايخ والناس منذ 70 سنة، والمؤلف سيذكر بعد ذلك أنه ممن أدركهم عمرو بن دينار، أدرك أبا هريرة وأدرك ابن عباس وأدرك ابن عمر، لهذا قال المؤلف وقد أدرك عمرو بن دينار أبا هريرة وابن عباس وابن عمر. وهذا الأثر جاء كذلك في بعض ألفاظه أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود، هكذا كما في بعض ألفاظه، وقد ذكرت أن البخاري أخرجه في كتابه خلق أفعال العباد. إذن ما المقصود بقوله منه بدأ وإليه يعود؟ هذه المقالة كما أشرت موجودة عند كثير من أهل السنة، بل عند جميعهم، وقد نص عليها أئمة، منهم الإمام أحمد بن حنبل كما في رواية حنبل بن إسحاق، وذكر ذلك الخلال في كتابه السنة، بل وذكر ذلك أيضا الطبري في صريح السنة، وذكر ذلك أيضا عبد الله بن أحمد، وكل هذه الآثار عن الإمام أحمد موجودة في كتب أهل السنة ككتاب الخلال السنة، وكتاب الرد على الجهمية، وكتاب صريح السنة للطبري. فهؤلاء أجمعوا، ويكفينا أثر عمرو بن دينار، على أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وهم يريدون الرد على الجهمية. كيف ذلك؟ عندما قالوا منه بدأ أي أن الله هو المتكلم به، لأن الذين قالوا إن القرآن مخلوق قالوا خلقه في غيره، مثل ما خلق الناقة وخلق البيت وخلق الشجر والأنهار، قالوا كذلك القرآن خلقه في غيره، فبدأ من ذلك المخلوق الذي خلقه. فرد عليهم السلف فقالوا منه سبحانه بدأ، أي أن الله هو المتكلم به لم يخلقه في غيره، فيكون كلاما له سبحانه وليس من مخلوقاته، لأن الله جل في علاه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره، إذا خلق صفة من الصفات في محل كانت الصفة صفة لذلك المحل ولم تكن صفة له سبحانه، لو خلق طعما أو لونا، لأن هذه هي صفات، الصفات تقوم في الموصوف الطعم واللون، لو خلقها في محل يعني في موصوف مخلوق فيكون هذا الموصوف الذي فيه اللون أو فيه هذا الطعم وهو متحرك، يكون هذا الشيء ينسب إليه هذه الصفة فهي مخلوقة. أما كلام الله الذي يضاف إليه وينسب إليه هذا ليس مخلوقا، هذا يتصف به سبحانه فتقوم به هذه الصفات، لهذا قالوا منه بدأ. إذن هنا لما قال السلف منه بدأ وإليه يعود، قصدوا بذلك أنه كلام الله على الحقيقة ولا يفارق هذا الكلام ذاته، فهو متكلم ولا يزال متكلما كما ذكر ذلك المؤلف في أول الباب، قال رحمه الله لم يزل متكلما. ولا يقصدون عندما قالوا منه خرج أو منه بدأ أن هذه الصفة تفارق الله عز وجل، لا يقصدون هكذا، لا يريدون ذلك، فيصير الله كأنه ليس متكلما، فالصفة لا تفارق الموصوف، فالله عز وجل متصف بالكلام، لكنهم أرادوا أن يردوا على أهل البدع فقالوا منه بدأ وإليه يعود، منه خرج وإليه يعود، كما قال الله ولكن حق القول مني. وسيأتي أن المؤلف سيذكر هذه الآية، لأن هذا حصل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما ناظر المعتزلة الجهمية. ماذا قال المؤلف بعد ذلك؟ قال واحتج أحمد على ذلك بأن الله كلم موسى، فكان الكلام من الله والاستماع من موسى، وبقوله عز وجل ولكن حق القول مني. يعني لما ناظر الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله المعتزلة الجهمية وحصلت المناظرة عند السلطان في زمن المعتصم، كان الإمام أحمد رحمه الله يحتج عليهم بما ورد في كتاب الله وما ورد كذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يتأولون، فاحتج عليهم بأن الله كلم موسى وجاء بهذه الآية التي تدل على ذلك، وكلم الله موسى تكليما، فكانوا لا يقبلون ذلك ويردون ذلك من الإمام أحمد. لهذا لما جاء إلى المعتصم كما ذكر ذلك تلميذه ميمون بن الأصبغ كما في طبقات الحنابلة، ذكر أن المعتصم قال للإمام أحمد يا أحمد بلغني أنك تقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق، فقال الإمام أحمد أصلح الله أمير المؤمنين، البلاغات تزيد وتنقص، فقال له الأمير فإيش تقول إذن؟ قال له أقول غير مخلوق على أي الحالات كان، يعني كما ذكرنا في الدرس آنفا كان مسموعا أو متلوا فهو غير مخلوق كلام الله. فالمعتصم قال له ومن أين قلت هذا؟ فساق الأحاديث من طريقه، حدثني فلان وفلان، ويأتي بالنصوص على ذلك، ومما ذكره ما ذكره المؤلف هنا، احتج بأن الله كلم موسى وساق في ذلك حديث. ثم قال له الإمام أحمد، قال للمعتصم فكان الكلام من الله والاستماع من موسى، ثم قال له الإمام أحمد وقال الله ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فإن يكن القول من الله فالكلام كلام الله، لأنه يقول القول مني يعني من الله، فالكلام كلام الله. فأسكتهم رحمه الله وما استطاعوا أن يردوا على الإمام أحمد رحمه الله، وقد كان صاحب حجة، لأنه لا ينطق رحمه الله في مناظرة هؤلاء إلا بالحجج والأدلة والبراهين، فأسكتهم. قال المؤلف بعد ذلك: وروى الترمذي من رواية خباب بن الأرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تتقربوا إلى الله بأفضل مما خرج منه، يعني القرآن. هذا في الحقيقة الأثر صح موقوفا من قول خباب رضي الله عنه، لأنه روي مرفوعا من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن حديث خباب، وجاء كذلك مرفوعا من حديث أبي أمامة عند الترمذي، وجاء عند أحمد في المسند وعند الطبراني، وأيضا رواه كذلك الخطيب. وهذه المرويات سواء كانت الموقوفة أو المرفوعة هي من حيث المعنى معناها صحيح لا شك في ذلك، لكن في الحقيقة لو نظرنا في أسانيد المرفوع سنجد أن فيه ضعفا، لا تصح مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصواب أنها صحت من قول خباب بن الأرت رضي الله عنه، من قوله كما في مصنف ابن أبي شيبة وعند أحمد كذلك في كتابه الزهد، وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، وأخرجه عبد الله بن أحمد في كتابه السنة، والحاكم والبيهقي واللالكائي. إذن هو أثر صحيح ومعناه يؤكد ما ذكره المؤلف رحمه الله من اعتقاد أهل السنة والجماعة. وكذلك المؤلف أشار إلى كلام الأشاعرة، وأشار كذلك إلى كلام الكلابية، فماذا قال؟ قال: ونعتقد أن الحروف المكتوبة والأصوات المسموعة عين كلام الله عز وجل، لا حكاية ولا عبارة. ثم ساق النصوص على ذلك، وأكثر رحمه الله من النصوص. قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. وقال: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. وقال: ألف لام ميم راء. وقال: كاف ها يا عين صاد. وقال: حاميم عين سين قاف. ثم قال: فمن لم يقل إن هذه الأحرف عين كلام الله عز وجل فقد مرق من الدين وخرج عن جملة المسلمين، ومن أنكر أن يكون حروفا فقد كابر العيان وأتى بالبهتان. وهذا الكلام أيضا قاله ابن خاله ابن قدامة وغيره من السلف، أن هذه مكابرة وبهتان، أنك تنكر أن القرآن تكلم الله عز وجل به بحروف وصوت مسموع، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة. وهنا أريد أن أشير إلى هذا الأمر من أوله، كيف ظهر وما سببه ومن أول من قال به ومن الذي نشره. معروف أن أول من قال بهذه العقيدة الفاسدة هو الجعد ابن درهم، يعني في زمن الصحابة. قد ذكر عمرو بن دينار أنه أدرك 70 سنة ما عرف عنهم إلا وهم يقولون القرآن كلام الله، فلم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم إلا هذه العقيدة الصحيحة. ثم جاء التابعون وساروا على طريقة الصحابة، ومنهم عمرو بن دينار. أول من أظهر القول بإنكار كلام الله عز وجل وأنه مخلوق وأنه ليس بحرف ولا صوت وأنه لا يسمع الجعد بن درهم، وكان هذا في أواخر أيام دولة بني أمية. فلما أظهر مقالته تتبعه بنو أمية وطلبوه، فهرب إلى الكوفة، ثم بعد ذلك وقع في يد أمير من أمراء بني أمية وهو خالد ابن عبد الله القسري. فماذا صنع خالد؟ أخذ الجعد وصلى صلاة العيد بالناس وخطب الناس، ثم قال لهم في الخطبة: يا أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه قد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل من على منبره وذبح الجعد. هذا الضال الكافر لم يمت إلا وقد دعا إلى بدعته وإلى هذا الكفر، فتلقف منه هذه البدعة الجهم بن صفوان، وهو شيطان من الشياطين أيضا. فماذا فعل الجهم؟ دعا ونسبت إليه هذه الفرقة، فرقة الجهمية، لأنه بعد أن قتل أيضا الجهم أخذ هذه العقيدة ونشرها وأذاعها بشر المريسي الذي هو أيضا من شياطين الجهمية. فلما هلك بشر أخذها أحمد بن أبي دؤاد، وهو الذي أغرى المأمون بالمحنة وطلب منه أن يمتحن العلماء، فامتحن من امتحن وأجبر من أجبر وقتل من قتل وسجن من سجن. وقد أشرت إلى أن الله ثبت إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد وصبر على ذلك وعلى الضرب وعلى الأذى. والشاهد من هذا كله أن هذه الفتنة بدأت هنا عند هؤلاء، فهم رؤوس هذه الفتنة. ثم بعد ذلك لما رأى أهل السنة والجماعة ما عليه هؤلاء وما أفسدوه هؤلاء، قاموا وردوا على هؤلاء وكتبوا الكتابات في ذلك ونشروا مذهب أهل السنة والجماعة، وحصل ما حصل من الخير الكبير في انتشار عقيدة أهل السنة والجماعة، لا سيما في زمن المتوكل، فقد رفع من شأن الإمام أحمد ونشر مذهب أهل السنة والجماعة. وحتى لا أطيل في الحقيقة في ذكر الخلاف، لكن أشير إلى أن المؤلف هنا رحمه الله أشار إلى أنه لا حكاية ولا عبارة. فماذا يريد رحمه الله عندما يقول لا حكاية ولا عبارة؟ يريد رحمه الله أن يبين أن هذا قول أهل البدع، قول الأشاعرة وقول الكلابية. فالكلابية هم الذين يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، وجاء الأشاعرة وقالوا القرآن عبارة عن كلام الله. لكن لو سألنا هؤلاء وقلنا لهم يا أيها الكلابية ويا أيها الأشاعرة، ماذا تقولون في هذا القرآن الذي بين أيدينا، هذا الذي فيه من السور وفيه من الآيات ابتدأ بسورة الفاتحة وختم بسورة الناس؟ يقولون هذا مخلوق، هكذا يصرحون، هذا مخلوق ليس كلام الله، حتى إنهم لا يسمونه كلام الله، بخلاف المعتزلة والجهمية يسمونه كلام الله لكن يقولون مجازا، فيقولون كلام الله مخلوق، القرآن مخلوق. أما أهل السنة والجماعة فقد ذكرنا مذهبهم، وقد يقول قائل من هذا ابن كلاب الذي نسبت إليه الكلابية؟ ابن كلاب اسمه عبد الله بن سعيد، كلاب هو لقب لجده وكذلك أيضا لقب له، فقد كان يلقب كلابا، فهو كلاب وابن كلاب. لهذا الذهبي لما ذكره في سير أعلام النبلاء قال رحمه الله وكان يلقب كلابا. لماذا؟ قال لأنه كان يجر الخصم إلى نفسه ببيانه وبلاغته. ما معنى هذا الكلام؟ أي كان قويا في المناظرة، كان شديد الحجة إذا ناظر، لكن من حيث المناظرة وإسكات الخصم يفعل ذلك، لكن ليس بالحق، لا سيما في هذه المسألة. ولهذا كان يناظر المعتزلة ويناظر الجهمية، فكان ابن كلاب أول من ظهر وهو يثبت بعض الصفات وينكر بعض الصفات، لأن الناس كانوا على فريقين، فريق أهل الحق، فريق أهل السنة، يثبتون أن كلام الله، أن القرآن كلام الله على الحقيقة بحرف وصوت، إلى وكذلك الفريق الآخر الجهمية والمعتزلة يقولون مخلوق، إلى أن جاء ابن كلاب. فماذا صنع ابن كلاب؟ أثبت بعض الصفات وأنكر بعض الصفات، فجاء أبو الحسن الأشعري واتبع طريقة ابن كلاب فحقيقة مذهب الأشاعرة هو مذهب كلابي. فأبو الحسن الأشعري تاب من هذا المذهب بعد أن كان معتزليا، انتقل إلى مذهب ابن كلاب، ثم تاب من مذهب ابن كلاب وصار على مذهب أحمد بن حنبل، كما صرح بذلك في مقدمة كتابه الإبانة. فالأشاعرة بقوا على مذهب أبي الحسن لما كان كلابيا، فالمذهب الأشعري حقيقته مذهب كلابي. وهؤلاء الكلابية يسمون الصفاتية. لو رأيت في كتب العقائد لا سيما في كتب شيخ الإسلام يقول الصفاتية، يقصد بذلك ابن كلاب ومن وافقه كالأشاعرة. لماذا قيل لهم الصفاتية؟ لأنهم يثبتون صفات الله عز وجل، أي البعض، خلافا للمعتزلة. المعتزلة لا يثبتون شيئا، أما ابن كلاب ومن تبعه أثبتوا بعض الصفات، لكنهم لم يثبتوا لله أفعالا تقوم به، يعني تتعلق بمشيئته وقدرته، ينكرون ذلك، يعني صفة الرضا، صفة الغضب، صفة النزول، وهكذا كثير من الصفات التي تتعلق بالفعل والتي تتعلق بمشيئته وقدرته، هذه لا يثبتونها. لكن قيل لهم الصفاتية لأنهم خالفوا المعتزلة ووافقوا السلف على إثبات بعض الصفات، وإن كان إثباتهم قد لا يكون كإثبات أهل السنة والجماعة. وهذه فائدة يسيرة في الحقيقة تتعلق بالكلابية، وإلا الكلام يطول عن ابن كلاب، لأن مذهب الأشاعرة حقيقته أنه مذهب كلابي. ثم انتقل المؤلف إلى كثير من النصوص المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم، فيها إثبات ما يتعلق بالحرف والصوت، لكن المقام لا يتسع لذكر هذه النصوص كلها، فهي كثيرة في الحقيقة، لعلنا نرجيها إلى درس قادم ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.